راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية. سوف نتوقف عند تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي تلقي بظلالها على الكثير من الملفات الداخلية والخارجية في هذا الكيان. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22017163، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018384. نستقبل مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989937942431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. بدأت تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تلقي بظلالها على الكثير من الملفات الداخلية والخارجية، خصوصا مع تزايد العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي تصاعدت بشكل كبير، ناهيك عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الجبهة الشمالية مع لبنان التي تشهد اشتعالا خلال الساعات الماضية، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على المستوطنات، ومنها عشرات الصواريخ التي وجهها حزب الله صباح اليوم إلى قاعدة جبل نيريا بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والبلدات في الأراضي اللبنانية، بحيث أن المستوطنات الصهيونية لا تزال خالية والاحتلال عاجز عن مواجهة صواريخ حزب الله، خصوصا وأنها أخذت سياقا متدرجا في التصعيد المقيد ضمن قواعد اشتباك، ولكنها تطورت الآن بشكل نوعي وغير مسبوق، مما ينذر بالذهاب إلى مواجهة شاملة ومفتوحة. وهذا التصعيد طبعا مستمعينا الأكارم يأتي مع الهجمات التي تنفذها المقاومة اليمنية والعراقية وضربها لأهداف في عمق الكيان. وهنا تجدر الإشارة إلى الضربات التي أكدت إيران أنها ستوجهها للاحتلال عاجلا أم آجلا، ردا على اغتيال الاحتلال ضيف إيران الكبير الشهيد إسماعيل هنية، الأمر الذي جعل كيان الاحتلال يشعر بصورة حقيقية بأنه محاط بتهديدات خطيرة ومتعددة على المستويين الأمني وكذلك العسكري. نعم مستمعين الأفاضل، الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية، محورنا في هذا البرنامج. نعم، ما يعني بالمواجهات التي نراها والجبهات التي منشغل فيها الكيان الصهيوني، أن الاحتلال بات اليوم مجبر على التعامل مع جبهات متعددة وساخنة، وهذا يشكل خطرا وجوديا وحقيقيا وغير مسبوق لهذا الكيان في تاريخه. وطبعا بدأت منظومة الردع لكيان الاحتلال تتآكل بعد أن أسقطت المقاومة اللبنانية نظرية الجيش الذي لا يقهر، حيث خاضت المقاومة الكثير من الحروب والمواجهات العسكرية المباشرة على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، آخرها ما يجري اليوم من حرب ضروس في قطاع غزة وعلى الجبهة اللبنانية، بعد أن فشلت هذه المنظومة بما تمتلكه من قوات وقدرات عسكرية هائلة وترسانة كبيرة في الدفاع عن نفسها. وهذا كان واضحا. هل تستطيع إسرائيل الغاصبة في ضوء التطورات الجارية الذهاب إلى حرب مفتوحة وشاملة مع حزب الله وهي عالقة في غزة دون تحقيق الأهداف؟ وفي ضوء التطورات الحالية نتساءل يعني عن مستقبل منظومة الردع لكيان الاحتلال، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع ضربات المقاومة على مواقع الاحتلال؟ هل إنها ستقحم نفسها في الحرب إذا ما اتسعت رقعتها بين الاحتلال والمقاومة في لبنان؟ هل يمتلك الاحتلال للقدرات الشرعية والقانونية لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة؟ وما هو غرض حقيقة نتنياهو، وهو الذي لا زال يتبع سياسة الهروب إلى الأمام إثر عدم تحقيقه أي هدف من أهدافه المعلنة؟ وهل بإمكان الاحتلال التعامل مع جبهات متعددة وساخنة في آن واحد؟ السؤال الأهم في هذه المواضيع التي نطرحها. طبعا دعونا نتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى المشاركات التي وصلت إلينا منكم. أحبتي الشكر والتقدير لكم. نبدأها من الأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق ورسالته الصوتية.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار. الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية، وجوده هو يشعر بالخطر، وجوده مهدد، لا وجود له أساسا. ما بني على باطل فهو باطل، فهو يحاول بكل الطرق أن يبين أنه على حق وأنه هو المنتصر وأنه هو الموجود وأنه هو المدافع الحقيقي عن ما يسميه الاحتلال بالعدالة على حسب مزاعمه بأنه يريد أن يحقق استراتيجية معينة. فالاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية تتمثل بخسارته المادية والمعنوية ولكل شيء، فهو غير آمن في أي لحظة وفي أي مكان. يأتيه ما يخشاه ويأتيه كل شيء هو يريد أن يتجنبه فيقع فيه. فحقيقة الاحتلال في مأزق وجودي كبير. مرتضى العراق.
حياك الله يا مرتضى أخي، مشكور على مشاركتك معنا في هذا البرنامج. عبد الله بوي من السنغال اكتب لنا: السلام عليكم، تحية لأسرة إذاعة طهران ولقاء حدث وحوار. مرورا بالأخطار التي نراها، وصولا إلى الأخطار المواجهة من قبل جبهة الإسناد التي تظهر اليوم بوصفها الخطر الأكثر تهديدا لوجود إسرائيل، وتهدد هذا الكيان ووجود هذا الكيان في هذه الأيام. الأخ الكريم عبد الله من السنغال، تحية طيبة لك وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. أبو باسم السامدي من اليمن يتحدث إلينا في رسالته الصوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، المشكلة الأولى الوجودية هي لأمريكا الذي تعتبر أمريكا المهيمنة على العالم. المشكلة الأولى لأمريكا والمطبعين ولذلك لن يستطيعون أن يحققوا أي انتصار بقوتهم الجبارة والمسلحة والدبابات والمدرعات. أقوى دولة في العالم إسرائيل مع أمريكا مع الدول المتحالفة لن يستطيعون أن يكسروا المقاومة. ولذلك المشكلة الوجودية أولا لأمريكا والمطبعين العرب الذين كانوا يكونون لأنهم كانوا سيكونون من المقربين كما قال فرعون كما قالوا السحرة لفرعون أن لنا الأجر أن كانوا الفائزين. قال نعم إنكم لمن المقربين والمدللين. ولذلك كانوا يحلموا العرب المطبعين المجاورين الخونة أن يكونوا من المقربين لإسرائيل وأمريكا لتحقيق أحلامهم، ولكن إنهم مستعمرون. واللعنة على اليهود والنصارى والعرب الخونة، ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا المشاركين أينما وجدوا أينما ساندوا أخواننا في فلسطين. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية أبو باسم السامدي اليمن.
حياك الله يا أبا باسم، ألف شكر وتحية على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلينا ولقائنا حدث وحوار. الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية. استقبل مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 0098993794231. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، والتحية لكم لحسن استماعكم إلى لقائنا. ولا زالت المشاركات تصل إلينا في هذه اللحظات، ولكن قد ينضم إلينا بعد قليلا. أدع المشاركات إن شاء الله لي بعد أن نستقبل ضيفنا الكريم في هذا اللقاء. اسمحوا لنا توقف عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم. نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وينضم إلينا كاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الآسيوية الصينية من بيروت الدكتور هيثم مزاحم. تحية طيبة لكم دكتور هيثم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله. محور الحديث دكتور، الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية. هل تستطيع إسرائيل الغاصبة في ضوء التطورات الجارية الذهاب إلى حرب مفتوحة وشاملة مع حزب الله وهي عالقة في غزة دون تحقيق الأهداف؟
يعني بالطبع من الناحية العسكرية الجيش الإسرائيلي منهك لحرب 11 يوماً 11 شهراً في قطاع غزة وعلى جبهة يعني مع لبنان، فهو يعني منهك جداً ويعني لم يستطع بعد إنهاء الحرب في غزة أو تحقيق الأهداف التي أعلنها نتنياهو وهي قضاء حركة حماس وتحرير الأسرى وتدمير البنى العسكرية للمقاومة في غزة. هذه الأهداف لم تتحقق بعد 11 شهرا من التدمير وقتل المدنيين ويعني القصف اليومي للمدارس والمستشفيات وغيرها من المجازر، وفضلا عن يعني عدم قدرة الجيش الإسرائيلي الآن على خوض حربين، يعني في حرب واسعة في لبنان إضافة إلى حرب غزة، هناك أيضا يعني التكاليف الباهظة التي ستؤدي إليها الحرب مع لبنان، لأن يعني الحرب مع حزب الله، يعني حزب الله يمتلك بحسب الكلام الإسرائيلي يعني أنه على الأقل 150 ألف صاروخ بين صواريخ ثقيلة وصواريخ دقيقة موجهة فضلا عن المسيرات يعني. وقد رأت يعني إسرائيل
جربت
خلال 11 شهرا هذه يعني رأت يعني بعض نماذج من هذه الصواريخ وهذه المسيرات الانقضاضية وصلت إلى حدود تل أبيب يعني.
نعم.
هم يعرفون الآن تهجر نحو 100 ألف من الشمال في حال حرب واسعة مع لبنان سينزح ويتهجر أكثر من مليون إسرائيلي يعني من حتى من محيط تل أبيب والقدس المحتلة.
نعم. في ضوء التطورات الحالية كيف ترون مستقبل منظومة الردع لكيان الاحتلال دكتور هيثم؟
يعني الآن يعني الردع الإسرائيلي سابقا كان يردع الأنظمة العربية والتي يعني تجر منذ حرب 73 حتى اليوم يعني أكثر من 50 عاما مضت ولم يعني كان هناك هدنة وكيمة معاهدات سلام بين كل مصر والأردن مع الكيان الإسرائيلي ولاحقا بعض الدول الخليجية والمغرب يعني أقامت معاهدات سلام. ولكن يعني حتى أنه كان إسرائيل تردع وتخيف هذه الأنظمة لكنها يعني بسبب تطور الاستراتيجيات العسكرية في العقود الأخيرة وخاصة بعد تطوير موضوع الصواريخ الباليستية
نعم.
والمسيرات الانقضاضية فضلا عن يعني تطور أساليب المقاومة سواء في لبنان وفي فلسطين كل هذا يعني جعلت من محور المقاومة وخاصة في لبنان وفلسطين يعني واليمن هناك قدرات فضلا عن إرادة المقاومة. فهذا يعني لم تخف من قدرات إسرائيل وبالتالي أصبحت منظومة الردع الإسرائيلية غير نافعة
نعم.
بالنسبة لمحور المقاومة.
يبقى
الردع النووي يعني هو الموضوع الذي أكثر إسرائيل يعني نخشى أن تلجأ إليه في حالة الحلقة الأخيرة أنه تهدد بالاستعمال النووي في حال فشلت في يعني الأسلحة التقليدية.
نعم. كيف تنظر إلى تعامل الولايات المتحدة الأمريكية دكتور يعني مع ضربات المقاومة على مواقع الاحتلال؟ هل ستقحم نفسها في الحرب إذا ما اتسعت رقعتها بين الاحتلال والمقاومة في لبنان؟
كان هو هناك خشية
نعم.
وهي هناك محاولة من نتنياهو لتوريط الولايات المتحدة في حرب مباشرة
نعم.
مع إيران بشكل أساسي ومع محور المقاومة وخاصة حزب الله في لبنان بشكل آخر يعني
نعم.
وهذا ما يعني تفهمه يعني سواء الجمهورية الإسلامية في إيران أو حزب الله في لبنان لأن نتنياهو يسعى إلى ذلك منذ سنوات إذا لم يكن منذ عقود يعني. وهو يريد تدمير ما إرادته الجمهورية الإسلامية من منشآت نووية ومن يعني مصانع عسكرية ومن تقدم تكنولوجي وحضاري. وهو يعني يريد افتعال هذه الحرب مع أمريكا لتدمير هذه الإنجازات خلال حرب واسعة مع أمريكا. لأنه يعرف أن نتائج الحرب بين إسرائيل وإيران من دون مشاركة أمريكا ستكون نتائج مدمرة على الكيان الإسرائيلي ويستطيع يعني إيذاء إيران بشكل كبير. بينما أمريكا كدولة عظمى يعني قادرة على إيذاء إيران وتدمير بعض منشآتها ويعني ويعني تأخير تقدمها الصناعي والعسكري في حال لا سمح الله نشبت حربا.
نعم.
فلذلك يعني هناك خشية من هذا. ولكن الأمريكيين أيضا يعني هم أيضا لا يريدون التورط في هذه الحرب. ولذلك سعى إدارة بايدن منذ بداية طوفان الأقصى يعني إلى لجم الكيان الإسرائيلي وإلى يعني كانت هناك بعض القنوات الخلفية للمفاوضات مع الجمهورية الإسلامية ومع المحور يعني عدم وصول هذه الحرب إلى حرب إقليمية
إلى هذا المستوى
تطورت فيها أمريكا مباشرة.
نعم. كيف سيكون برأيكم موقف أو مواقف الدول الأخرى مثل الصين وكذلك روسيا لأنها هي تعد من اللاعبين الأساسيين في المنطقة وكذلك العالم؟
يعني للأسف يعني الآن موقف روسيا وموقف الصين هو داعم يعني بشكل سلبي إذا صح التعبير يعني بمعنى أنه يستخدم بعض أحيانا في مجلس الأمن حق النقد وبعض يعني اعتراض بعض القرارات والمشاريع القرارات الأمريكية التي تكون منحازة لإسرائيل وساهموا في بعض المشاريع القرارات التي تدعو إلى نار فوري في كرازا. ولكن يعني بسبب يعني انشغال روسيا في حرب أوكرانيا وبسبب يمكن ربما خشية الصين من أي توتر يعني عسكري مع الغرب أو يعني قضية اقتصادية مع الغرب، فهم يعني أدروا إلى موقف الحياة في هذا في هذه الحرب يعني. رغم إنه دعمهم للقضية الفلسطينية ودعمهم يعني ومعارضتهم لمعاناة الشعب الفلسطيني والمجازر التي تحدث في قطاع غزة، ولكن ليس هناك مبادرات
يعني حقيقية
أخيرة التي قامت بها الصين من أجل توحيد القوى الفلسطينية. ورأينا بعدها حصل يعني بعد أيام اغتيال المرحوم سيد نيل هنية في طهران، وكأنها يعني جاءت لاحتواء هذه المبادرة وإفشالها من خلال يعني خلق وقعة جديدة على الأرض.
نعم. هل يمتلك الاحتلال دكتور يعني للقدرات الشرعية القانونية لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة؟
لا بالطبع، هو أصلا لا يمتلك الشرعية القانونية لحربه في غزة أو في الضفة، فهو بحسب القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة يعني هو دولة محتلة تحتل قطاع غزة والضفة الغربية.
نعم.
يعني الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها الجولاي السوري ومزارع شبع اللبنانية كلها بحسب القرارات يعني 242-338 وغيرها من القرارات، هو دولة احتلال وهذه القرارات تطالب بإسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية ومن الجولاي ومزارع شبع، ولكن إسرائيل بعد مرور يعني نحو 60 عاما تقريبا على حرب 67 لا تزال تحتل هذه الأراضي وتقيم المستوطنات وتصادر الأراضي الفلسطينية، ويعني فضلا عن يعني ضمت الأراضي جولان السوري المحتلة وضمت القدس الشرقية وتريد ضم غور الأردن وضم يعني كامل الضفة الغربية إلى كيان الإسرائيلي في تحدي ويعني انتهاك القرارات الدولية بدعم أمريكي يعني مطلق، سواء من إدارة ترامب التي يعني اعترفت بضم جولان واعترفت بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وبصمت ويعني تواطؤ من قبل إدارة بايدن.
نعم. أتساءل أيضا عن أغراض وأهداف نتنياهو من أتباع أو اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، هو لا زال يتخذ هذه السياسة نظرا لما لم يحقق أي هدف من أهدافه في غزة؟
نتنياهو يعني داهية بالمحب على يعني ذكاءه كبير، وهو يستخدم هذا الدعاء وهذا الذكاء وهذا الاحتيال لاستمرار بقائه في الحكم أطول فترة ممكنة، يعني وهو من أجل ذلك يعني يرفض جميع المبادرات ويعطل جميع الصفقات ويعني يتنصل من جميع الضغوط ما فيها الضغوط الأمريكية لعدم توقيع يعني اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
نعم.
حتى يطيل أمد حكومته، لأنه يعرف أن عندما يعني تنتهي الحرب سيتم محاسبته على تقصيره في طوفان الأقصى وفضلا عن يعني تبرده في الفساد، وأن القوى المتطرفة يعني يمين متطرف في حكومته كبن غفير وسموتريش يهددانه في حال وقع هذه الصفقة أو أطلق الأسرى أنهما سينسحبان من حكومته، وبالتالي يفقد الأغلبية التي يحظى بها في الكنيسة، ويتضطر يعني الكنيسة لترشيح يعني حكومة جديدة، ويعني فهناك مشكلة بالنسبة إليه، هو يعني كيف يستطيع الصمود أكثر في السلطة، لذلك هو يتهرب من المبادرات ويختلق حروبا جديدة مرة في الضفة وربما يهدد الآن في توسيع الحرب مع لبنان. يعني هذه هي سياسة نتنياهو الهروب إلى الأمام.
نعم. ونعود مرة أخرى إلى يعني إمكانية الاحتلال في التعامل مع جبهات متعددة وساخنة في آن واحد، هل يستطيع الاحتلال ذلك؟
حسب درجة هذا التعامل، يعني بالنسبة الآن بالنسبة لقطاع غزة هو تقريبا يعني أصبح مرتاحا أكثر مما يعني أشهر السابقة بعدما دمر يعني أجزاء كبيرة واحتل أجزاء كبيرة يعني معظم المدن يعني الأساسية في قطاع غزة ودمر هذه المدن ويعني هجر سكانها، فأصبح الجيش أكثر يعني مرونة وارتياحا للتعامل، ففتح يعني ضربة استباقية من قبيل الهروب إلى الأمام في الضفة الغربية بذريعة أن هناك يعني فصائل مقاومة وأن إيران تدعم هذه الفصائل ويجب القضاء عليها قبل أن تفعل نفس ما فعلته في طوفان الأقصى في غزة. ولكن أن يفتح جبهة واسعة كجبهة لبنان يعني تؤدي إلى حرب إقليمية يشارك فيها نحو المقاومة بكل فصائل، هذا مستبعد، لأن لا قدر الجيش الإسرائيلي على هكذا حرب على الأقل في هذه الفترة، يعني ربما بعد أشهر إذا انتهت الحرب وارتاح الجيش الإسرائيلي وأعدوا من جديد لحرب، يعني سواء من ناحية التسليح والتدريب والتجهيز وال يعني التفكير واستيراد الأسلحة وفهم أخطاء التي حصلت في حرب غزة، ربما يعني نتحدث عن بعد أشهر، فرضا انتهت الحرب بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وبعد عدة أشهر من الاستعداد ربما يفكرون في حرب جديدة. ولكن لا أظن أن يعني الشعب الإسرائيلي بعد يعني نحو سنة من الحرب وبعد تهجيره يعني سواء في الشمال أو الجنوب وبعد خساراته يعني مئات القتلى وال يعني هو العسكريين ومئات القتلى المدنيين، وفضلا عن يعني نحو 10,000 جريح معظمهم معاقون أصبحوا، يعني لا أظنهم يريدون استمرار الحرب أو فتح حرب جديدة بعد انتهاء هذه الحرب.
نعم، وفي سؤالي أيضا لك دكتور، هل ترى أفقا للحل فيما يخص بالعدوان على غزة أو وصولا إلى اتفاقية أو صفقة كما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية، أم علينا أن ننتظر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
يعني للأسف أنه الولايات المتحدة منذ يعني نوفمبر الماضي يعني تقريبا حوالي 9 أشهر وهي يعني تقول بأنها قريبة من إنجاز الاتفاق وأن الأمور يعني قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق، وأن هناك مسائل بسيطة عالقة، وحتى تم الإعلان يعني عن بعض المقترحات، إدارة بايدن أعلنت قبل أشهر يعني في أظن في يوليو الماضي عن اقتراح، وقال أن إسرائيل يعني وافقت أو أن هي التي اقترحت ووافقت حركة حماس على هذا الاقتراح، وتنصل منه نتنياهو وتنصل منه الإدارة الأمريكية، والآن يتذرعون بأن حماس ترفض وتريد فرض شروط جديدة، ولذلك بتبرير يعني رفض نتنياهو التوقيع على أي اتفاقية جديدة. يعني نحن نعمل أن فعلا تتوصل المتحدة وتضغط على إسرائيل لقبول هذه الصفقة حتى يعني يرتاح الشعب الفلسطيني من هذه المجازر ومن المجاعة ومن الأمراض، ويعني تأخذ المقاومة نفسا ويعد يعني أمار على الأقل جزء مما تدمر في قطاع غزة. ولكن يعني كما ذكرنا سابقا نتنياهو لا يريد وقف الحرب، لأن وقف الحرب يعني خروجه من السلطة ومحاسبته، لذلك هو يفتح عن هذه الحروب. أما يعني هو يعني يراد على أن الانتخابات الأمريكية على فوز ترامب، ويعني ربما بعد فوز ترامب ربما يهديه هذا الاتفاق، يعني تكون الصفقة في عهد ترامب ويبيعه إياها، يعني بمعنى أنه أنا لم أعطي بايدن أو هاريس هذه الورقة وأعطيتك إياها، فيأخذ مقابلها يعني دعما وربما موافقة على ضم المزيد من الضفة وتهويد القدس، وربما يعني افتعال مشكلة ما داخل المسجد الأقصى كما فعلوا في يعني المسجد الخليل في الخليل مسجد الإبراهيم في الخليل.
نعم،
يعني هناك مشاريع جدا مشاريع عدة لليمين الديني واليمين القومي اللي زعمه الآن نتنياهو بخصوص الضفة بخصوص القدس المحتلة والمسجد الأقصى، نخشى أن يكون ينتظر مجيء ترامب كي يوافق ويعطيه ضوء أخضر لهذه المشاريع.
نعم، تحية طيبة لك دكتور هيثم زاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية الصينية والكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم،
حياكم. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران. الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية عبر شاشات التلفاز والمواقع الإخبارية، نرى الكثير والكثير حقيقة من الاعتراضات التي تقام في داخل الكيان المحتل، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في تل أبيب المظاهرات الواسعة لحقيقة المستوطنين الصهاينة اعتراضا وحقيقة على السياسات للولايات لسياسة الكيان الصهيوني وساسة الكيان الصهيوني في هذا الإطار. وسائل إعلام إسرائيلية تقول وتؤكد بأنه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا من المتوقع أن يصل غدا إلى إسرائيل ليبحث حقيقة التطورات داخل الكيان المحتل. وقد نرى بأنه الوسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أنه يعني المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية توجه رسالة إلى نتنياهو وتؤكد بأنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر وليست لجنة حكومية، وعشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى ويضغطون في هذه المظاهرات على رئيس وزرائهم نتنياهو. إلى اليمن المستمع الفاضل معنا في هذا، نحييك أخي سارة من اليمن، تحية طيبة يا أبا سارة.
السلام عليكم يا عبد الله وبركاته، تحية طيبة لكم والإذاعة الطهرانة العربية.
الله يبارك فيك،
كل عام وأنتم بخير بإذن الله، من نصر إلى نصر
إن شاء الله.
والله يا أخي إذا كان العرب هم من يبيع القضية الفلسطينية، العرب هم أول من شارك بإسار الفلسطينيين من كل الجهات. العرب هم بياعين للضمير والدين والأخلاق. العرب ليس لهم أي كلمة، وإذا قام أي زعيم وتكلم عن فلسطيني أو أن القضية الفلسطينية يسحب كلامه خلال 24 ساعة. ولكن نقول للعرب راجعوا المذكرات واسمعوا كيف كانت في عام 1956 حرب مصر مع إسرائيل، ومن الذي تدخل ومن الذين أسكانوا يريدون الاحتلال لمصر. ولكن اليوم يدركون أن الأوروبيين على كلمة واحدة، هم ضد الإسلام والمسلمين وضد الفلسطينيين. من الذي عملت لهم محكمة الجنايات الدولية؟ من الذي عملت لهم مجلس الأمن؟ استخدم حتى الفيتو أكثر من 5 مرات الأمريكا، زياراتهم إلى إسرائيل أكثر من 10 مرات.
No.
والله إذا كان يريد السلام ويريد أن يستلم الأسرى، يجب عليهم أن ينسحبوا من فلسطين ومن غزة بالكامل، وأن يأخذوا أسرهم، وأن لا يتورطوا بنهب الكثير من الأراضي الفلسطينية. وبإذن الله ستعلن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. واليوم وزير الدفاع اليمني يتوعد الكيان الصهيوني بالرد الموجع والمؤلم إذا استمروا في إدوانهم على أخواننا الفلسطينيين. فاليمن موقفهم من أول لحظة قال سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، أنتم لستم وعدكم. وهم اليوم اليمنيين يخرجون في كل جمعة إلى مظاهرات مليونية. ولكن العرب والمسلمين
أحسنتم،
لم يخرجوا لا في الجامعات ولا في أي مكان. العرب محتلين وليس لهم القرار. وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم وأشكركم الآمنين، وبإذن الله الرد آتي من محور الجهاد المقدس، محور المقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام، حياك الله يا أبا سارة من الساحل الغربي من اليمن، كان معنا، شكري وتقديري لك ولأهلنا في اليمن. هذا الدعم المتواصل لأهلنا في غزة وللمظلومين في فلسطين المحتلة. تحية طيبة لك يا أخي الفاضل. إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب، أبو محمد مهدي بعثها إلينا من اليمن، يقول ألف تحية لمقدم البرنامج وللكادر والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أخي الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الاحتلال الصهيوني يواجه مشكلة وجودية حقيقية. هذه المشكلة بدأت مع بداية معركة طوفان الأقصى وتحرك جبهات الإسناد لفلسطين ولغزة تحديدا من دول محور المقاومة، من اليمن ومن لبنان والعراق وإيران وسوريا، وكثيرا ما تحدث الصهاينة عن هذه المشكلة. لذلك يسارع معظم الصهاينة إلى الهجرة العكسية من فلسطين إلى بلدان أوروبا قبل أن يحصل الفتح المبين والنصر المحتوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذا عطر العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا يا أبا محمد مهدي، أحسنت أخي الفاضل، وشكرا على رسائلك المتواصلة دائما معنا والإسهام التي تقوم بها دائما في برامجنا السياسية. كما الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا الشكر موصول لك أخي على الرسالة والمشاركة في هذا اللقاء، استمع إليها.
تحية لكم جميعا. أكيد أن الصهاينة في مأزق حقيقي بفضل الله ودول محور المقاومة، وأن الصهاينة إن بيتهم من زجاج، ولو كان هناك عرب ومسلمون حقيقيون لما استمر هذا العدو في حكمه بضع سنوات. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
تحية طيبة لك يا صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة الصوتية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في الدقائق المتبقية حقيقة من لقائنا هذا، ولازلنا نتحدث أحبتنا في كل مكان عن الاحتلال يواجه مشكلة وجودية حقيقية. حقيقة الكيان الصهيوني الذي الآن يعني يرفع يديه حقيقة دائما أمام جبهة المقاومة، جبهة الإسناد، ولكن بصراحة نظرا للسياسات الخاطئة التي يتخذها بنيامين نتنياهو لا زال عالقا في وحل غزة والجبهات التي نحن نراها. رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق يتحدث عن أن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة، يعني هذا الشخص الذي درس محور المقاومة يفهم، لديه معلومات الاستخبارات تماما وكاملة، يكشف ويقول هذه الحقيقة، ويقول بأن السبب الرئيس وراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يعني مسألة الحفاظ على حكومته فقط وليس هدفا آخر. وما نراه حقيقة من المظاهرات للعشرات من الآلاف من المستوطنين الصهاينة يؤكد على هذه المسألة، ويؤكد على كلام الخبراء حقيقة داخل الكيان العسكريين منهم وغيرهم بأنه لا أهداف وراء البقاء في محور فيلادلفيا، فقط يعني الحفاظ على الائتلاف وليس أمن إسرائيل. يعني هم يقولون الآن كبار المسؤولين، رئيس جهاز الشباك السابق يقول نتنياهو باع للإسرائيليين في مؤتمر الصحافي الأخير له أو مؤتمره الصحافي الأخير منتجا فارغا، يعني ليس هناك أي صلة بين ما هو موجود في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا. هو يقول أيضا ويؤكد بأنه محور فيلادلفيا ضروري لما يسميه محور الشار، ولكن يقول أنا أقول أن محور فيلادلفيا ضروري لمحور بيبي أو نتنياهو، يعني بن غفير نتنياهو سموتريتش. كل هذا يهدف فقط إلى الحفاظ على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ليست مؤهلة إسرائيل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا لحروب طويلة. كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل، ويشددون على ضرورة وقف القتال في قطاع غزة الآن وأنهاء الحرب ونقل الثقل إلى الشمال والضفة الغربية، كما يرون هؤلاء الخبراء أن المشكلة الحقيقية تكمن هناك وليست في غزة كما يقول ويدعي بنيامين نتنياهو. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى الملتقى نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.